أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سائر الضمائم غير الرياء والسمعة، إذ تقدم الكلام فيهما مفصلا. أما سائر الضمائم فهي على أقسام ثلاثة: إما أن تكون الضميمة راجحة بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب والواجب، وإما أن تكون الضميمة مباحة بالمعنى الأعم، وإما أن تكون الضميمة محرمة. هذه هي الأقسام الثلاثة. والمحرمة، الضميمة المحرمة كأن يصلي قاصدا إيذاء المؤمن، يصلي قاصدا إهانة إمام الجماعة، ضميمة محرمة. أما القسمين الأولين فإنه ذكرنا بأن الصور أربعة: تارة تكون داعي القربة هو مستقل والضميمة تبع، رجحان في البين أو مباح في البين الضميمة. أما المحرمة سيأتي الكلام فيه. قلنا بأن هذه الصورة لا ريب ولا إشكال في صحة العبادة، إذ الداعي القربي مستقل في الداعوية. انبعاث المكلف نحو إتيان العبادة إنما كان بداعي القربة، والضميمة إنما كانت تبعا، فلا إشكال في صحة تحقق الداعي القربي وتحقق الشرط. الثانية، الصورة الثانية، ما إذا انعكس الأمر، كانت الضميمة المباحة أو الراجحة هي داعا مستقل في الدعوية، والداعي القربي تبع للداعي للضميمة، داعي الضميمة. في هذه الصورة قالوا ببطلان العبادة، إذ شرط العمل أن يكون عن داع قربي، وهذا لم يكن عن داع قربي، وإنما داعيه إما ضميمة راجحة وإما ضميمة مباحة. والضميمة الراجحة مباحة كالتبريد، راجحة في المسجد وأمثال ذلك. فحينئذ هذه هي السورة. في هذه الصورة قالوا بالبطلان، ولأنه الشرط لم يتحقق في هذا. استشكل بعضهم في هذا، وذكرنا بأن الداعي القربي كاف إلا إذا كان الداعي الضميمة هي الغالبة، هي المستقلة، بحيث لو لم تكن هذا الضميمة لما صلى هذا الشخص. يمكن القول بالبطلان لأن العمل استند إلى هذه الضميمة ولم يستند إلى الداعي القربي. الصورة الثالثة، ما إذا كان كل واحد منهما مستقلا، داعي القربي والداعي الضميمة. لو لم تكن الضميمة أتى بالعبادة، لو لم تكن القربة يأتي بالعبادة أيضا لأجل هذه الضميمة، كل واحد منهما مستقلا. قالوا بالبطلان في هذه الصورة أيضا، باعتبار أنه لا بد أن يكون هناك داع قربي مستقل في إتيان. الانبعاث متحقق من ناحية القربة المطلقة والداعي هذا. أما إذا كان هذا داع مستقل وذاك داع مستقل لا يصدق. ذكرنا بأنه في هذه الصورة قالوا بصحة العبادة ولا إشكال، إذ المناط أن يتحقق الداعي القربي، وقد تحقق ويصدق عليه أنه قد تحقق الداعي القربي في المقام عرفا. ولما ذكرنا من أن كيفية الامتثال لم يرد في الشرع في تحديدها هذه الكيفية شيء، وإنما نأخذها من العرف. العرف يرى بأن هذا الشخص وإن كانت له ضميمة إلا أن الداعي القربي موجود عنده ويكفي هذا. وقلنا سهولة الشريعة، سماحة الشريعة يقتضيان ذلك. أما الداعي أن يكون الداعي القربي مستقلا بالكلية، هذا يختص بالمتعبدين المخلصين فقط، وإلا عامة الناس عباداتهم مع الضميمة حينئذ. الصورة الرابعة، أنه المجموع المركب، العلة هو هذا الداعي، لكن هذا الداعي مركب من القربة والضميمة، مجموع المركب إنما أوجب إتيان هذه العبادة، والعبادة مستندة إلى هذا المجموع المركب. قالوا بالبطلان في هذه الصورة إذ لم يكن الداعي القربي مستقلا في الدعوية، وإنما هو جزء العلة والجزء الآخر الضميمة. وذكرنا أيضا بأنه يمكن القول بالصحة في المقام أيضا لوجود الداعي القربي في البين، سماحة الشريعة، سهولة الشريعة، كيفية الامتثال العرفي يصدق عليه أنه أتى بهذه العبادة مع الداعي القربي، كفى هذا المقدار من القصد. وإن لم يكن قصد القربة تاما وعلة تامة، وليس المناط أن يكون هذه العلة علة تامة منحصرة، إذ الانحصار نشك فيه الأصل عدم اعتباره، يكفي أن يكون جزء العلة وهذا المقدار كافين. هذا هو الصور التي ذكرناها. إلا أنهم بعضهم فصلوا بين أن تكون الضميمة راجحة وبين أن لا تكون كذلك. فإن كانت الضميمة راجحة قالوا بصحة العبادة، إذا انضمت مع الداعي القربي وكلاهما داعي القربي وكلاهما جزء العلة قالوا بالصحة في هذا المورد. أما إذا كانت الضميمة غير راجحة فحكموا بالبطلان. وذكرنا أن الداعي لا يفرق بين فيه هذا، في أنه إذا كان ما أن نقول بأنه جزء العلة والمجموع المركب لا يكفي في صحة العبادة، فلا يفرق بين أن تكون الضميمة مباحة أو تكون الضميمة راجحة، إذ المناط على أن يكون الداعي القربي هو الذي يوجب الانبعاث، والمفروض أن الانبعاث حصل من المجموع المركب. وإن قلنا بأن هذا المقدار كافي فلا يفرق بين أنواع الضمائم، سواء كانت الضميمة راجحة أو كانت الضميمة مباحة، فما ذكروه لا يقوم على دلائل سند إذ لم يرد فيه نص. نحن نتكلم حسب القاعدة ولا نتكلم عن أنه هناك نص في البين حتى نقول يختص بمورد النص. القاعدة هكذا، إما أن نقول بأنه يشترط في العبادة أن تكون دعوية القربة هي المستقلة، والانبعاث لا بد أن يكون عن داع قربي فيبطل هذا، وإما أن نقول بهذا أن هذا المقدار من الدعوية القربية ولو كان جزء العلة كفى في صحة العبادة، نقول فلا فرق بين أنواع الضمائم، كانت الضميمة مباحة أم كانت الضميمة راجحة. هذا ما ذكروه في المقام. ثم السيد الماتن رحمه الله قال والأحوض ذكر السور الأربعة في عبارته هذه، قال بأنه داعي القربة، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كان مستقلين صح، وإن كانت القربة هذان قسمان وصورتان مما تقدم، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل. هذا ما ذكرناه أنه في صورة المجموع أيضا يمكن القول بالصحة ولا إشكال فيه. وإن كانت مباحة حتى لو كانت هذا إشارة إلى التفصيل الذي ذكره بعضهم، حيث قال بأن الضميمة إن كانت راجحة يمكن القول بالصحة المجموع الأمرين، أما إذا كانت مباحة لا يمكن القول بالصحة، فالأقوى أنها كذلك، بل وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، فإنه يتوضأ قربة إلى الله وأم يتبرد ولا أشكال فيه، مباحة ضم التبرد، ضميمة التبرد مباحة. وذكرنا أننا حسب القاعدة نتكلم وليس في المقام نص حتى نبحث في هذا النص هل هو مختص بالضميمة المباحة راجحة أو لا يشمل الضميمة المباحة أيضا. القاعدة إما أن تقول بالبطلان وإما أن تقول بالصحة، هذا ما ذكر. لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة، هذا خروجا عن خلاف من ذهب إلى البطلان في هذا الاحتياط من هذا القبيل، وإلا القاعدة قلنا بأنه إما أن نقول بالبطلان أو لا حينئذ. هذا احتياط حاصل من ذهاب جمع من الفقهاء إلى بطلان العبادة إذا كان كل من الداعي القربة والضميمة مستقلين بالدعوية قالوا بالبطلان، خروجا عن ذلك قال بالأحوط. إذا كان الأمر كذلك نقول الأحوط أيضا الإعادة بما إذا كانت الضميمة تبعية قصر، إذا كانت الضميمة تبعا. أيضا ذهب جمع من الفقهاء إلى أن العبادة لا بد أن تكون خالصة، والخلوص لم يكن إلا من أن يكون داعوية القرب مستقلا، ولا تبعية للضميمة أبدا، لا تكون ضميمة أخرى. فإذا كنا هنا نخرج عن قول هؤلاء فلا بد من الاحتياط أيضا في هذا المورد. هذا ما ذكره. ثم قال: وأما الضميمة المحرمة، قال بأن الضميمة المحرمة كإيذاء المؤمن أو هتك إمام الجماعة يصلي في مكان قاصدا إيذاء هذا المؤمن، يصلي منفردا في جماعة قائمة في المسجد قاصدا به إهانة الإمام الجماعة أو انطبق على ذلك، هذا خارج وسيأتي الكلام فيه، قاصدا به، قال بأنه هذه الضميمة المحرمة توجب بطلان العمل، وذلك لأن هذا العمل لا بد أن يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تتحقق القربة بما هو مبغوض لديه عز وجل. كيف يمكن أن نتقرب بما هو مبغوض لدى المولى؟ أو بعبارة بعضهم قال بأن هذا المحرم لا يتحقق، لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. الواجب أن يصلي بقصد القربة، فإذا كان هناك ضميمة محرمة مع قصد القربة هذا محرم لا إشكال في حرمته عند الجميع، والمحرم لا يقع مصداقا للواجب. إلا أن هذا الدليل الذي استدل به بعض الفقهاء يورد عليه بعض الإيرادات مما تقدم ذكره في قصد الغصبية والجهل في الغصب والعلم بالغصب، هناك ذكر هذا المطلب. هناك ذكرنا بأنه بناء على هذا فإنه لا يشمل في صورة الجهل، لا يشمل غير ذلك، لأن المحرم الواقعي أيضا لا يمكن، وقد ذكرنا هذا خارج. ولذا قال ببطلان العبادة فيما إذا كان جاهلا بالغصبية جاهلا بالحرمة، لأن المحرم الواقعي لا يقع مصداقا للواجب، وليس الأمر كذلك. أما ما ذكرنا من أن هذا الفعل صار مبغوظا لدى المولى إذ اشتمل على محرم، والمبغوض لا يمكن التقرب به، فلا يمكن أن نقول بأن العبادة متحققة. هذا يخرج موردان منهما. المورد الأول فيما إذا كان يختص هذا فيما إذا كان عالما بالحكم وأتى بالعمل أيضا بالضميمة قاصدا، وأتى وتحققت الضميمة خارجا، يعلم بأن إيذاء المؤمن حرام، إهانة إمام الجماعة حرام، ثم تحقق خارجا أيضا، إذا تحقق إهانة تحققت حينئذ يختص بهذا المورد. أما إذا كان جاهلا في البين لا يعلم بأنه هل هذا يصدق إيذاء أو لا، لا يتحقق منه هذا العمل، يمكن التقرب به ونقول بالصحة ولا إشكال فيه. والصورة الثانية ما إذا كان قاصدا للإهانة بضميمة لنا ولكن لم يتحقق خارجا، هو أراد أن يؤذي المؤمن ولكن المؤمن قام وخرج من هذا المكان، لم يتحقق قاصدا من صلاته إيذاء المؤمن ولكن المؤمن لم يكن حاصلا وكذا لم يكن موجودا، أو قاصدا لإهانة إمام الجماعة ولكنه لم يتحقق ذلك خارجا، لا ريب ولا إشكال في وجود التجري في المقام، يقصد بذلك المحرم إتيان المحرم ولم يتحقق المحرم في الخارج، هذا يسمى التجري. فإن أوجب هذا فقد قصد القربة في البين فيبطل من ناحية فقد قصد القربة، هو يقصد الإيذاء يقصد الإهانة ولم يتحقق منه قصد القربة، حينئذ يبطل العمل من ناحية فقد قصد القربة. أما إذا تحقق منه قصد القربة فلا بد أن نقول بصحة العبادة، سواء أنه تجري، والتجري إنما يثبت القبح الفاعلي للقبح الفعلي كما تقدم بيانه في علم الأصول، فيمكن القول بالصحة في المقام. هذا ما يتعلق بالضميمة المحرمة. ثم ذكر السيد الماتن أن الضميمة المحرمة يختلف عن الرياء. الرياء أيضا حرام ويوجب بطلان العمل، والضميمة المحرمة يوجب بطلان العمل، لكنهما يفترقان. أولا من ناحية، من جهتين: الجهة الأولى فيما إذا كان الجزء مستحبا، إذا قصد الإيذاء أو الأهانة في الجزء المستحب في أثناء الصلاة، حينئذ هذا الجزء المستحب إذا بطل لا يبطل المجموع المركب بالنسبة إلى الضميمة المحرمة. بخلاف الرياء فإنه ذكرنا بأن الرياء يوجب بطلان العمل كلية، أنه بمنزلة الحدث كما يقول به، وقلنا بأنه يصدق عليه بأنه رضا أدخل رضا الناس مع رضا الخالق، هذا ما تقدم. الأمر الثاني أنه لو قصد الإهانة والضميمة في جزء الواجب ولكنه تدارك، تاب وأتى بذلك الجزء من دون أن يستلزم منه فوت موالاة ونحو ذلك، أيضا في الضميمة المحرمة يمكن القول بالصحة، وأما في الرياء لا يكون القول بالصحة، لأن الرياء موجب لبطلان العمل بالكلية. فالفرق بينهما من هذه الناحية: الرياء يوجب البطلان مطلقا في أي جزء من أجزاء العمل، كان الجزء واجبا أو مستحبا، وأمكن تداركه أو لا يمكن تداركه لأنه بمنزلة الحدث ولأنه أدخل رضا الناس. وأما الضميمة المحرمة الأمر يختلف: في الجزء الواجب لو تاب وتداركه من دون أن يستلزم فوات الموالاة يصح العمل، وكذلك لو قصد الضميمة المحرمة في الجزء المستحب ترك هذا الجزء المستحب، ترك الجزء المستحب لا يجب بطلان العمل الواجب، حينئذ يمكن القول بالصحة. استشكل بعضهم على هاتين النتيجتين أو هذين الفرقين، وسيأتي بيانه إن شاء الله.